بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد والمتنوع في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السيري، ولقاؤنا اليوم لقاء عن مجال التعليم، وضيفنا لهذه الليلة هو الدكتور عبد العزيز ابن عبد الرحمن الثنيان. وخير من يتحدث عن التعليم من عاش في هذا التعليم حقبة من الزمن، فهو الأجدر بالحديث عن التعليم وهمومه. والدكتور عبد العزيز الثنيان متخصص في اللغة العربية، فرسالة الدكتوراه في الأدب العربي قد حصلها من المملكة العربية السعودية. أما رسالة الماجستير فهي أيضا في الأدب العربي، وكانت في جمهورية مصر العربية. وكما ذكرنا التخصص البكالوريوس في اللغة العربية، عمل فترة من الزمن مدير إدارة التعليم بالرياض، ثم انتقل بعد ذلك إلى وزارة المعارف سابقا، وزارة التربية والتعليم حاليا، وعمل وكيل لوزارة التربية والتعليم، ثم انتقل بعد ذلك إلى مجلس الشورى، وأصبح عضوا في هذا المجلس في اللجنة التعليمية، وهو الأمين العام لمؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، ومدير عام إدارة التربية والتعليم سابقا، والأمين العام للجنة العليا لسياسة التعليم، وأيضا هو نائب رئيس أمناء كلية الأمير سلطان الأهلية. من عباراته التي حقيقة سجلتها وأذكرها هنا أن الدكتور عبد العزيز يقول: المعلم أهم من عضو مجلس الشورى. ويقول أيضا: على المجتمع أن يتفهم وأن يساعد المعلم في تأدية مهمته. ويقول أيضا في عبارة أخرى: الاعتداء على المعلمين هو خلل، وعلى الأسرة أن تعلم أبناءها أن تحترم المعلم. له مساهمات في التأليف، فله كتاب بعنوان الوحدة الإسلامية في الشعر العربي الحديث، وأيضا كتاب بعنوان عمرو ابن معد يكرب الزبيدي حياته وأثره، وكتاب بعنوان بوح الذاكرة. له عضويات عديدة، نقتصر على ما هو في مجال التعليم، فهو عضو في معهد الإدارة العامة، وأيضا في عضو المجلس التنفيذي لمكتب التربية والتعليم. وأعود وأكرر: خير من يتحدث عن التعليم من عايش التعليم وعرف همومه وصعوباته. فنترك المجال الآن للدكتور عبد العزيز ليحدثنا عن التعليم الواقع والطموح، فليتفضل مشكورا، ونشكر له تلبية الدعوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أشكر أخي سمو الأمير أحمد السيري وأخي الراشد على إتاحة الفرصة للحديث إليكم، وقضى هذه الأمسية في الحديث عن التعليم في وطننا الغالي في المملكة العربية السعودية. ويا إخوان، نحن أنا أقرأ في الصحف كثيرا وفي الإعلام كثيرا عن التعليم ونقد التعليم والحديث عن التعليم كثيرا وطويلا. والإشكالية التي تنتابنا نحن اللي عملنا في التعليم عندما يتحدث عن التعليم وينتقده ويلومه البعيد عن التعليم، لأن الفقهاء يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم، التعليم لا بد في فرق بين المطالبة بتطوير التعليم وبين جلد الذات ونقد تعليمك وتسفيه تعليمك وتجهيل تعليمك ونقده. ألان جريسبان بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي الذي إذا تكلم اهتزت أمريكا له، هو تقاعد عام 2006 وله كتاب صدر حديثا. في كتاب الذي صدر يعني حديثا ينتقد التعليم في أمريكا، أمريكا التي ما وصلت إليه، وينتقد ويقول في الكتاب إننا في أمريكا لابد أن من الإسراع الفوري لانتشال التعليم وتطويره وأصلاحه في مرحلة التعليم العام يتحدث، ولابد من فتح الهجرة لوصول العمال المهرة إلى أمريكا، لأن تعليمنا لا يوفر عمالا مهرة في أمريكا. هذا الاحتياط الفدرالي الأمريكي. أنا كنت في قبل أن أترك وزارة التربية والتعليم في زيارة اليابان عام 20 قبل 10 سنوات، وكان هناك أيضا نقدا قويا للتعليم في اليابان التي وصلت إلى ما وصلت إليه. لهذا الجهاز تحدث به بصناعتهم وتقنيتهم، ولهذا لا غرو موضوع نقد التعليم والمطالبة بالتعليم شيء. لكن عندما تأتي الحقيقة يعني تصوير التعليم في المملكة العربية السعودية وتصوير التعليم أنه لا شيء ولا يخرج إلا جهلة ولا يخرج للتنمية رجالا، يعني هذا الذي الحقيقة ثم يعطي أحكاما قطعية، هذا الذي يجعل الإنسان يتوقف على اتحال. أنا يا إخواني نعم قضيت في التعليم ربع قرن، بدأت معلما بعد تخرجي من جامعة الإمام كلية اللغة العربية، وبعد أن درست سنتين انتقلت إلى جهاز وزارة التربية والتعليم وعملت في الصفوف المتأخرة وتدرجت في العمل إلى أن تنقلت بين بعض أقسام الوزارة في قطاع الشؤون المالية الإدارية، ثم انتقلت إلى قطاع الجانب الفني في إدارة المناهج والبحوث، وجلست في هذه الإدارة 4 سنوات، ثم أصبحت مديرا عاما لإدارة المناهج والبحوث خلفا للدكتور سعود الجماز الذي أصبح وكيلا للوزارة خلفا لسمو الأمير خالد بن فهد عندما تقاعد. بقيت في هذا المركز 2 سنوات، ثم انتقلت مديرا عاما للتعليم بمدينة الرياض 1402، وبقيت 10 سنوات مدير تعليم الرياض. ثم عدت وكيلا للوزارة بعد أن تقاعد دكتور سعود الجماز، وعملت وكيلا للوزارة 7 سنوات، وبعدها تقاعدت تقاعدا مبكرا بعد أن أمضيت ربع قرن في وزارة التربية والتعليم، وعملت 8 سنوات في الشورى أغلبها في اللجنة التعليمية. ومع أنني تركت التعليم الرسمي إلا أن التعليم أصبحنا نحن اللي عملنا في التعليم مثل السمكة لا تستطيع أن تغادر، ولهذا عدت مع مجموعة من التربويين ومن المستثمرين لنستثمر في التعليم ونقول الذي لم نستطع أن نؤديه في القطاع الحكومي لعلنا في القطاع الخاص من خلال شركة أسميناها شركة ابن خلدون التعليمية، نريد أيضا أن نخدم الوطن ونقدم شيئا لوطننا الحبيب. فلهذا نحن عملنا في التعليم كل حياتنا وكل عمر. التعليم في المملكة العربية السعودية كيف هو؟ نحن نعرف أن المملكة العربية السعودية رحمة الله على مؤسسها وجامع كلمتها وحدتها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، عندما لملم هذا العقد الذي انتثر ووحد الوطن كان لابد من وجود التنمية بكل قطاعاتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والتعليمية وكل المجالات، ولهذا اهتم بالتعليم وجذب كبار المستشارين الحقيقة عنده في المملكة رحمة الله على الملك عبد العزيز، جاء إليه مجموعة من العلماء والمفكرين خير الدين الزركلي وحافظ وهبة ومجموعة، يعني الملك عبد العزيز عندما تحدث عن قصة مستشاريه تجد يعني أن عظمة تتجلى حتى في مستشاريه، لأنه استشار يعني جذب له من العالم العربي خيرة الكفاءات والعقول التي عملت معه، وانطلقت مسيرة التعليم في المملكة ومن بعده أبنائه الكرام. وكان أمام وزارة التربية عندما أنشئت وزارة التربية عام 73 تحدي، وهو أنه لا بد من تعليم هذا الوطن وهذه الأمة، فكيف يكون؟ فكانت فترة مضت تركيز على الجانب الكم، وهو أن المملكة العربية السعودية أن يكون التعليم ينتثر انتثارا. ولهذا في فترة من الفترات كان لدى الوزارة تسمى معلم الضرورة، كانوا يبحثون عن أي شخص ويكون معلما، وأنشئت معاهد سميت معاهد المعلمين الابتدائية، وهي 3 سنوات بعد المرحلة الابتدائية، يعني خريج كفاءة متوسطة يكون معلما. وأنا ممن درسني خريجي تلك المعاهد، يعني هم الذين درسوا درسنا على أيديهم مع مجموعة كبيرة من الإخوة العرب من مصر ومن السودان ومن الأردن ومن فلسطين ومن الوطن العربي، لا شك أنه مساهمة جيدة في نهضة التعليم في المملكة. بعد فترة الوزارة التربية والتعليم بدأت تطور، لأن الوزارة أمامها كم بشري تريد أن توفره، ولهذا خلال السنوات الماضية استطاعت وزارة التربية والتعليم وزارة المعارف أن، وأنا أقولها بكل فخر في كل محفل دولي، أقول إنها الآن لا يوجد في المملكة العربية السعودية من مشرقها إلى مغربها طفل ولا طفلة بدون مقعد دراسي، لا يوجد البتة. كل الشعب السعودي بهذه القارة يجدون مقاعد للدراسة، في عدد من دول العالم تجد أحيانا لا يجدون مكان للدراسة، ولهذا الأمية عالجتها المملكة من جذورها. عندما كنت مسؤولا في الوزارة، لما يأتي مدراء التعليم المناطق يطلبون فتح مدرسة، نبارك على الفور فتح مدارس، بس بشرط أن يتوفر العدد الذي يؤهل فتح مدرسة. من اهتمام الدولة بالتعليم أنه إذا لم نجد طلاب أو حتى لم يوجد طالبات يحقق فتح مدرسة، تؤمن الدولة لهم وزارة مثل وزارة سيارات لنقلهم على حساب الوزارة، بل إن تستأجر سيارة آبائهم بشرط يكون 5 طلاب وتستأجر السيارة تدفع. أنا تركت وزارة التربية والتعليم يصرف قرابة 200 مليون ريال أجرة سيارات لنقل الطلاب من قراهم ومن هجرهم إلى المدارس. بعض المواقع بعيدة يصعب النقل، يعني بمعنى ما يستطيعون الصباح يروحون ويرجعون، كأن يكون ابن عبادي ولا 4 أو 5 طلاب 6 طلاب، فاستعيض عن هذا بأسلوب آخر سميت مكافأة اغتراب تصرف. وزارة التربية والتعليم عندها، تركت الوزارة قبل 10 سنوات، ويصرف قرابة 500 مليون مكافآت للطلاب تسمى مكافأة اغتراب. إذا يتعذر نقلك يقول له تعال وتصرف لك مكافأة اغتراب، تصرف مكافأة اغتراب تتراوح 400 ريال 300 ريال متعددة، فضلا عن مكافآت المتنوعة التي تصرف للطلاب لالتحاقهم بالتعليم. من هنا في المملكة العربية السعودية عولجت الأمية من جذورها، التحق الشعب السعودي كله بنيه وبناته بالتعليم، فتوفرت الأماكن. بعد مع هذه التغطية الكمية للتعليم صاحبها أيضا جانب كيفي، لأن الكم والكيف وزارة التربية والتعليم تنظر إليهما سويا. فالجانب الكمي تحقق بفتح، يعني الآن يمكن أكثر من 40,000 أو أكثر من مدرسة على مستوى المملكة موجودين بنين وبنات. تعرف الطلاب الآن والطالبات أكثر من 4 ملايين طالب وطالبة، فتحقق الجانب الكمي، فتحت المدارس، وفرت وسائل نقل، صرفت مكافآت للطلاب، وبالتالي نحن عاملين في قطاع التعليم مطمئنين أنه لا يوجد في المملكة العربية السعودية طفل ولا طفلة بدون مقعد دراسي. كان هناك لوم لوزارة التربية والتعليم ونقد، ليش مباني مستأجرة؟ ليش ما في مباني حكومية؟ فكنا نرد ونقول نعم، المفترض تتوفر المباني الحكومية، لكن وزارة التربية والتعليم يهمها التعليم، ولهذا تأتي مثل هذا الحي اللي فيه الآن، ما عندها تعلم تبحث عن تستأجر أفضل مباني الحي وتفتح مدرسة في ريثما يتوفر لا اعتمادات وتبني مدرسة. فهل تقف وزارة التربية والتعليم ولا تفتح مدرسة حتى تبني؟ قلنا لا، نفتح إن شاء الله حتى خيمة، المهم نعلم الطلاب، المهم نوجد التعليم ويتوفر التعليم في الأماكن. ومن هنا كما قلت انتهت الوزارة من الجانب الكمي، عملت على الجانب الكيفي. فلو أخذنا المعلم يمكن يحتاج إلى ليلة كاملة للحديث عنه، لأن المعلم نحن نقول أعطني معلما ولو تحت ظل شجرة، الأصل في التعليم المعلم. كانت الدولة بدأت كما قلنا معلم الضرورة اللي هو بعد المرحلة ابتدائية 3 سنين، طورت الوزارة هذا المعلم وألغت معاهد المعلمين، ثم أحدثت معاهد سمتها معاهد المعلمين الثانوية، بمعنى يلتحق بمعاهد المعلمين الثانوية خريج الكفاءة المتوسطة. بعد ذلك ألغيت معاهد المعلمين الثانوية وسميت كليات المتوسطة 2 سنين بعد الثانوية العامة، وأحدثت مراكز سميت مراكز دراسات تكميلية. مراكز دراسات تكميلية للمعلمين الضرورة اللي 3 سنوات بعد ابتدائي وجهت الوزارة جعلتهم يلتحقون بها. في عام 1407 هجري أحدث صدر قرار سامي من الدولة أن الحد الأدنى للمعلم أن يكون جامعيا. أنا كنت قبل الحج في القاهرة في مؤتمر الفكر العربي، وكان الفنلنديين حاضرين وعارضين تجربة فنلندا التربوية عن التعليم. فيقول في فنلندا يقولون إن تجربتنا لها الآن 150 سنة، ونحن الآن وصلنا إلى 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 درجة أن المعلم لازم يصير عنده شهادة ماجستير، لابد أن يكون المعلم يحمل شهادة ماجستير في فنلندا الآن. لكن أولئك عمرهم أكثر من عمر لهم 150 سنة، إحنا في المملكة ماشي. كان مدرس 3 سنوات ابتدائي ثم ثانوي ثم كلية متوسطة ثم جامعي. أنا أعتقد سيأتي يوم الوزارة أن تشترط أن يكون المعلم عنده درجة عليا، درجة الماجستير. فالوزارة الآن في الجانب الكيفي للمعلم عملت على الرفع من كفاءته كادر. أيضا الوزارة التفتت لموضوع رواتب المعلمين. رواتب المعلمين كانت الدولة والوزارة تعاني من مشكلة، كل موظف يخضع لنظام الخدمة المدنية يريد ترقية 4 سنوات، ونجد جميع موظفي الدولة كل واحد يتطلع أنه يكمل 4 سنوات يترقى، وأحيانا ما تحدث وظائف، ثم يبقى الموظفين ينتظرون الدور حتى يترقون. وزارة التربية والتعليم حلت هالمشكلة للمعلمين ونافحت وطالبت، و1402 صدر كادر المعلمين خاص ومتميز. كادر المعلمين يبدأ من المستوى الأول للسادس، وجعلت النقل من مستوى إلى مستوى بالمؤهل العلمي للرفع من كفاءة المعلم. المستوى السادس يعين فيه حامل ماجستير، المستوى الخامس الجامعي التربوي، المستوى الرابع الجامعي غير التربوي. إذا كنت متخرج من جامعة غير تربوي يعين المستوى الرابع عشان تنقل للسادس خذ ماجستير، وتعين فيه جانب كيفي للرفع من أداء المعلم. وكنت في كثير من المحافل أقول إنني أعتز أنا وكيل الرجل الثاني في وزارة التربية والتعليم، وأن عددا كثيرا من المعلمين راتبهم أفضل من راتبي، لأن المستوى السادس يصل راتبي إلى 20,000 وأكثر. أنا كنت وكيل وزارة راتبي 15,000 ريال. فكنت في كثير من المحافل أقول أنا أعتز في المملكة العربية السعودية أن عدد من المعلمين رواتبهم أفضل من راتب وكيل وزارة. هذا في مجال المعلم. الوقت لا يسعفنا أن نسترسل، لكن بجي للمناهج اللي حديث الصحف وحديث الانترنت وحديث الكلام وحديث، وبعد أحداث سبتمبر صار حديث عن المناهج في المملكة العربية السعودية. المناهج في المملكة العربية السعودية ما هي متروكة لاجتهاد عبد العزيز ولا أحمد ولا فلان، لها آلية موجودة ولها منهجية توضع بها ولها لجانها ولها برامجها ولها خططها، ولا تخضع لاجتهاد شخص ولا شخصين. لأن وزارة التربية والتعليم، لأن أنا كما قلت لكم بدأت الوزارة من 1796 إلى 1400 عملت في إدارة المناهج، ففيه اللجنة العليا لسياسة التعليم هي التي تعتمد المناهج برئاسة الرجل الثاني في الدولة برئاسة الأمير سلطان عبد العزيز متع الله بالصحة والعافية وعاد إلى وطنه سالما معافا إن شاء الله تعالى. فهو يعني اللجنة العليا هي مسؤولة العليا، وتحت هذه اللجنة ووزارة التربية والتعليم أوجدت وكالة سمتها وكالة الوزارة للتطوير التربوي، فيها قرابة يمكن حول 100 موظف كلهم حملت دكتوراه وماجستير من المملكة ومن خارج المملكة، من أمريكا من بريطانيا من المملكة. هؤلاء يعملون في قطاع المناهج، يعاضدهم أصدرت طلبة الوزارة موافقة أيضا سامية، وأصدرت نظام سمته نظام الأسر، بمعنى أن كل مادة من المواد الرياضيات لها أسرة اسمها أسرة الرياضيات، العلوم لها أسرة اسمها العلوم، اللغة العربية لها أسرة اللغة العربية، المواد الدينية لها أسرة اسمها مواد التربية الإسلامية، وكل أسرة يتكون أعضاءها من حدود من 12 إلى 18 شخص، وأعضاؤها يشكلون من خيرة ما في المملكة من كفاءات علمية، من الوزارة، من الجامعات، من ذوي الكفاءات العلمية، وهم الذين يصنعون منهج هذه المادة أو تلك. وفيه استمرار لتطوير. لو أخذنا مثلا منهج الرياضيات والعلوم، الرياضيات والعلوم منهج عالمي مشترك، واحد زائد واحد يساوي اثنين، بالعربي، بالفرنسي، بالإنجليزي، بالصيني، بالألماني، أي لغة. فالرياضيات جسم الإنسان، قلب، وظائف القلب، وظائف الأعضاء، هذه كلنا يقرأها، المسلم هو المسلم وغير المسلم. فهذه حقائق علمية، وهذا المادتين هالفرعين منهج عالمي. أيضا لم تترك الوزارة، مر بمراحل وباستمرار يخضع للتطوير والتعديل والمراجعة. وأذكر في عام 97 عندما كان أيضا ما فيه مختصين في الرياضيات، استعانت الوزارة بالجامعة الأمريكية في بيروت وبأجانب، وألفت المناهج تلك الفترة الرياضيات والعلوم. فيما بعدها، بعد أن توفر كثير من الشباب المؤهلين في الرياضيات والعلوم عن خلال أسر، أيضا ألفت الكتب وطرحت. وفي عام 12 هجري أذكر مدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية وجامعة الملك عبد العزيز كلفتهم وزارة التربية ليقوموا بتحليل لمضامين مادة الرياضيات والعلوم من أول ابتدائي إلى المرحلة الثانوية، مقارنة ب 12 دولة على مستوى العالم، أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، الهند، الأردن من الدول العربية، اليابان، لننظر الطالب مثلا لدينا في خامس اللي عمره 10 سنين، وفي هذه الدول الكم العلمي اللي يأخذ في الرياضيات في المملكة واللي يأخذ في الرياضيات في تلك الدول. العلوم نفس الشيء، جلسوا في هذه الدراسة 4 سنين، لما انتهت الدراسة وجدوا 90% نماثل تلك الدول من حيث نوع المادة وكمها. لكن للأسف الشديد كنا لما عملت اختبارات يسمون اختبارات التيمس كنا في آخر الدول. ليش؟ ليست المشكلة في المناهج، المشكلة كواليو مؤلف صاحب هذا الذي أوصل نقل سنغافورة من دولة عام 65 هجري كان دخل فرد 300 دولار سنغافورة، يقول كواليو أبو السنغافوريين واللي نقل سنغافورة من دولة متخلفة إلى دولة، يقول كان في عام 65 دخل فرد في سنغافورة عليكم السلام 300 دولار، الكتاب اسمه قصة سنغافورة التحول من العالم الثالث إلى العالم الأول، هذا كتاب جميل أنا أنصح بقراءته مترجم. يقول إن سنغافورة عام 65 كان دخل فرد 300 دولار مثل غانا دخل فرد 300 دولار. الآن سنغافورة يمكن من الدول الخمس على مستوى العالم في دخل فرد، أكثر الآن من 20,000 دولار دخل فرد في سنغافورة. يقول سنغافوري هذا إذا كنا مجتمعا رخوا لينا فمصير الهلاك، لابد المجتمع يكون جاد وحازم. المشكلة أيضا في التعليم مشكلة الاسترخاء، عندما يكون هناك استرخاء من الأسر وعدم جدية. عندما ذهبنا اليابان وزرنا المدارس، صدقوني تقول لي إحدى مديرات المدارس وقال لي، وسألت الثاني المدرسة الثانية، جلسنا أيام كامل يوم كامل تنقل الفصول، قالوا لنا إن الأم اليابانية تشتري كتابين، كتاب للطالب وكتاب لها، كل يوم بيوم تتابع ولده في الدراسة يوم بيوم، جادين. فالتعليم لا يمكن يوصل، يعني بل علماء الأوائل يقول، يعني أحد علماء الأوائل يقول يا بني زاحم بركبتيك العلماء. التعليم إذا لم يكن هناك جد ومن الأسر ومن المدارس وحزم لا يتحقق تعليم.
لكن عندما نأتي ونقول وراء طلاب يرسبون وليش الضعف عندنا، ولما عندما يكون فيه استرخاء، استرخاء من الأزبيوت، استرخاء من المدرسين، استرخاء من الأسر، لكن لا نرمي ونرمي خيبتنا وضعفنا وإهمالنا للأسف الشديد على المدرسة. أنا أقول كثير من الآباء، وعندما كنت حتى في تعليم الرياض، ما يعرف حتى ولده في أي فصل، ولا يعرف حتى المدرسة، ولا يعرف حتى المدرسة. ثم نأتي ونلقي اللوم على التعليم وعلى المدرسة، بل تجد كثيرا من الآباء يمكن يهتم بالوجيه الفلاني ولا الوزير الفلاني ولا جاء، لكن معلمي أبنائه ما يدري عنه. يعني اللي يربون فلذة كبدك واللي يتعاملون مع ولدك كيف علاقتك بهم؟ صفر للأسف الشديد. فلهذا حتى المعلم الآن فصل إلى درجة أنه ينقم على المجتمع، لأن لا ينظر، صار المعلم للأسف الشديد النظرة إليه من المجتمع ليست تلك النظرة العليا. السنغافوريين كما قال هذا أبو سنغافورة يقول إذا كنا مجتمع رخوا لينا فمصيرنا الهلاك. اليابانيين، الأم اليابانية تأخذ كتابين، ولهذا لما جاءت اختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم أخذ السنغافوريين رقم واحد جد. نحن للأسف الشديد أحيانا في صحفنا وفي إعلامنا نقد للتعليم والمناهج والكتب، مو صحيح الكلام. النقد يجب أن ننقد أنفسنا. نعم لا بد من التطوير كما قلت في بداية كلمتي، أمريكا الآن يطالبون بالتطوير، اليابان يطالب بالتطوير، فرق بين، ولهذا الدولة وزارة التربية والتعليم عندها وكالة سميتها وكالة التطوير التربوي لتطوير التعليم ومراجعته وبرامجه. مناهج المواد الدينية لدينا وللأسف الشديد أحيانا نسمع الهجوم حتى على المملكة نتيجة المواد الدينية، مواد دينية لأنها تبني الأخلاق، كلها قيم، كلها سلوك. مناهج المواد الدينية نحن نفاخر بها ونعتز بها، لأنها كم من القيم. الطالب يأخذ دين، يأخذ على أنها دين، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يأخذ أنها دين وعبادة. يأخذ على أنه دين الجار، حتى أوصل الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أن يورثه. أي مناهج في الدنيا تعطي هذه القيم؟ ما تعطي لمناهجنا نحن في المملكة العربية السعودية. ثم يأتي من يتعرض لها المناهج ويقول فيها ما لا فيها، مع أن هذه المناهج التي تبني الأخلاق وهي التي تضبط. نعم في خلل في التطبيق، وهذه مشكلة حتى نحن يمكن ربما الحاضرين. الله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين يكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنهم يخسرون. هل كل واحد منا يحاسب نفسه؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني الفرد المسلم عندما يأخذ هذه القيم وهذه العبادات يجب أيضا على نفسه يبدأ يطبقها في كرام كاتبين يسجلون عليك. هذه القيم تلقى للطلاب، يأخذونها الطلاب في المدارس، كيف هي والواقع، ليش ما تصير على الواقع؟ هي مشكلة اجتماعية كبرى، ليست المدرسة مسؤولة، بل الأب أحيانا، الأب أحيانا بالتليفون يتصل والولد نعلمه في المدرسة الصدق والهاتف يقول قل ما أبوي مو فيه بطريق غير مباشر، يعلم ولد الكذب أو الأم تعلم غير الكذب. صغير توه أبو 7 سنين في المدرسة ونعلمه في المدرسة الصدق وكذا ويضرب التليفون يقول قل أبوي مو فيه، فغير شعور نعلم حتى أبنائنا هدم هذه القيم، مع أن في المدارس في كم من القيم يأخذها الطلاب. ولهذا يعني حتى في موضوع مناهجنا على اختلافها، أنا لا أقول إن المناهج في المملكة العربية السعودية أنها كاملة وإنها لا يشوبها نقص وإنها لا، لكن أنا أقول آليات التطوير موجودة و و و و والمراجعة قائمة، لكن حتى التعديل يحتاج إلى وقت. يعني أنا أضرب مثال، ألفت الوزارة رغبنا تأليف كتاب الهجاء أو القراءة المعروف الهجاء أولى ابتدائي، كان الكتاب الموجود جاء عليه نقد غيره وبدله، الوزارة يعني تريد تحصل على أفضل شيء، كلفت جامعة الإمام وكلية التربية في جامعة سعود وكلية التربية في جامعة المقرى وكلية التربية في جامعة في المدينة المنورة بقيادة الدكتور إسماعيل ظاهر، أنا أذكر عندما كنت الوزارة، وألف 4 كتب طيب هل أربع الكتب الجديدة نبي نجربها؟ وكيف نجربها؟ نأتي بالكتاب القديم في مدرسة الشرفية هذه مثلا، نعطي الكتاب الجديد للمدرس عبد العزيز ونقول هذا الكتاب الجديد يدرس على فصل ألف، والكتاب القديم على فصل باء، ولازم مدرس واحد وفي حي الشرفية ومجتمع واحد عشان نقيس الطلاب. أنت إذا أردت أن تقارن لابد تحقق عوامل المقارنة نفسها، ما تجي تطبق كتاب في مدرستين مختلفتين في حيين مختلفين ولا معلمين مختلفين. فنأتي ونقول فصل ألف وفصل باء، فصل ألف يدرس الكتاب الجديد وفصل باء يدرس الكتاب القديم، ثم نقيس الطلاب، المعلم واحد، الحي واحد، إدارة المدرسة واحدة، الكتاب مختلف. تجلس الوزارة هات تجربت بها سنتين، فعندها ألفت أربعة كتب، جربت في المدرسة هذه كتاب الفلاني، المدرسة الثانية كتاب المدرسة الثالثة، فجلس حيث لها ثلاث سنين تجرب الكتاب وتزن. هذه عقول طلاب ما يلعب بها، هو مسألة تغير فقط. عندما أحيانا نسمع في بعض الإخوان الصحفيين وبعض الكتاب يكتب عدل، لا ما هو مسألة لعب، هذه مناهج، هذا فكر أمة، مو بكل سهولة أجي وغير وحذف وجب الكتاب ده وحذف الكتاب ده. فتأتي ويأتي اللجان تراقب، إذا ثبت بالفعل أن هذا الكتاب في وزنه أفضل أقر هذا الكتاب ثم عمه. الآن وزارة التربية والتعليم موقعت عقد مع مؤسسة في كتب الرياضيات والعلوم مع ماكجرو هيل أكبر شركة أمريكية، فالآن يأخذون كتب الرياضيات والعلوم وتواءم مع المملكة تعرب، لكنهم شغالين عليها الآن لهم ثلاث سنين يجربونها قبل أن يعممونها. فليس التعليم مثل المبنى الفيصلية، أنا دوما أقول للمملكة يبنى في سنتين نشوف المبنى قائم، التعليم فكر أمة يحتاج لابد من التروي، لابد من لجان ترصده، لابد من مشرفين يتابعونه، لابد من ضبطه وإيقاعه. ولهذا نحن نفاخر في المملكة العربية السعودية أن ولله الحمد أطباء الآن، نفتخر بالأطباء، نفتخر بالمهندسين، نفتخر بالعلماء، نفتخر يعني نواتج عندما يلام تعليمنا في المملكة. طيب هؤلاء الآن اللي يقودون البلد على اختلافها وين جو منه؟ نازلين من سطح القمر؟ تعلمي في المملكة العربية السعودية، علماء المملكة مثقفيها، أطباؤها، مهندسيها، ضباطها، في كل المحافل هؤلاء تعلموا في المملكة، ذهبوا للغرب والحمد لله رب العالمين، ذهبوا في الغرب وتعلموا جامعات وعادوا. لكن المراجعة لا بد منها والتطوير لا بد منه، ولعل ذلك الوقت. من هنا أقول إن التعليم في المملكة العربية السعودية، وزارة الإخوان في وزارة التربية والتعليم، بل إن المسؤول في الوزارة أنا أقول كان الله في عونهم، تجده بين معلمين أيضا لهم مطالبات، يريدون تدريبا ويريدون يعني تقديرا معنويا ويريدون أشياء كثيرة جدا، وبين أيضا مواطنين أيضا يريدون أيضا، للأسف الشديد وهذا كنا نعاني منه، كنت أعاني في الوزارة ولازم يعني أيضا في مشكلة لدينا في الوزارة عند الوزارة، وهو في طالب يكلف الدولة تعليمه في المملكة 70,000-80,000، وطالب يكلف 7,000 ريال، الذي يكلف 70,000-80,000 هو اللي في مدرسة صغيرة إحداها القرى والهجر، بينما مدرسة ثانية تبعد عنه كيلو، وضع القبلي والاجتماعي يعني يقول لا ما ندرس في مدرسة ألف، فتجد هالمدرسة اللي موجودة لا تستطيع الوزارة تسكرها، مكلف تربويا تعليم غلط تربويا. أنا أذكر جينا بنسكر مدرسة إنك أحيانا تعاف مكتبك من كثرة الوساطات وكثرة المراجعين وكثرة الإلحاح، لأن عندك مدرسة مثلا لما تعرف لما فيها 20 طالب يعني يصير في أولى ابتدائي 3 طلاب ويصير أحيانا في 5 ابتدائي 2، طيب يصير في هذا، بينما مدرسة تبعد عنهم كيلوين هيسوي ما تقدر ما تستطيع تسكر وضع اجتماعي يصيحون يجوك علي من البادية الفلان وفلان الوجه فلان ويجيك عند المسؤول الفلاني ويحط لسانه هذا طوله يسب فيك واللي فيك ما فيك يا المسؤول التعليمي. طيب يا أخي تربويا لا يمكن. وتجد أن المسؤول في وزارة التربية والتعليم الله يعينه ولهذا نحن ندعو له بين واقع موجود يعيشونه و و و و ويريدون معالجته ووضع اجتماعي يقول لا خلنا في ذلك. طيب ولهذا عند الوزارة صارت تسوي يسمونها الضم يوضعون أولى ابتدائي وثاني ابتدائي في فصل واحد ويأتي المعلم يدرسهم على شكل مجموعات على, 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 على شكل مجموعات. كانت أيضا الطلاب يا أخوان حتى الطلاب من ناحية كما قلت كمية فتحت المدارس واستوعبتهم لكن أيضا الطلاب فيه بعد أن تم استيعابهم في برامج وكالة حددت وزارة التربية والتعليم سميت وكالة الوزارة لشؤون الطلاب فيه يسمونها إرشاد الطلابي لأن الطلاب في المدارس في كل مدرسة يوجد منهم الفروق الفردية موجودة اللي ذكاءه دون المتوسط واللي عنده انحراف في سلوك انحراف في, في, في أخلاقه ولهذا وجد المرشدين الطلابيين في كل مدرسة هي المرشد الطلابي في المدرسة لكي يقوم يرصد هذه الحالات ويتابعها وهذا جانب إنفاق وتكاليف وكفاءات بشرية تعد لهذا العمل. وجد إدارة يسمونها إدارة القياس والتقويم أيضا لأن أيضا الوزارة بذل ما أنها أيضا كما قلنا تعمل الاختبارات لكن أيضا تقيس ففيه أيضا في إدارات التعليم إدارات تسمى إدارة في الاختبارات والمقاييس تقيس طلاب فيه الصحة المدرسية موجودة على مستوى المملكة كلها وذي أيضا لها برامجها ولها شغلها ولها نشاطها لأن أيضا الصحة المدرسية الوقاية من العلاج فموضوع إرشاد الطلاب الصحية التأكد من تطعيماتهم التأكد من مقاص في المدارس التأكد من صحة المدرسة مثلا الفحص فصول خزانات المياه ما يتعلق فيه هذا قطاع الصحة المدرسية أيضا يتولى هذا الأمر. فالنقطة الأخرى التي أيضا أود أن أشير إليها يعني من الإشكالات اللي كانت عنها الوزارة ويمكن ما أدري كان بينها أحد المعلمين نصاب المعلم في الصحف المعلم يصيحون يقولون نصاب المعلم 24 حصة كثيرة. أنا عندما كنت في الوزارة كان هذا الموضوع وأنا في تعليم الرياض يقلقني كثيرا فعملنا دراسة بحث نشوف علشان نطالب للمعلمين ونكون معهم عملنا بحث مع 11 دولة وننظر للدول المتقدمة كما قلت لألمانيا بريطانيا هذه الدول الغنية ما ننظر للدول للدول المتقدمة وأجرينا بحثا لكن لما خلص البحث أنا قلت أخفوه لا يشوفه وزارة المالية لأن وجدنا أن أنصبة كل الدول أكثر من 24 حصة ترى أنصبتهم إلى 30 حصة والمعلم منقطع بل قال بعض المعلمين لأننا صار النقاش بيني وبين المعلمين قالوا طيب المعلم هناك الطلاب قلت نعم وجدنا المعلم أنا عديت الطلاب نفسي في اليابان الطلاب في الفصول يصلون إلى 35 طالب وبمعنى أن المعلم والمعلم عنده 30 حصة بمعنى أن المعلم يقابل يوميا 120 طالب ويصحح 120 كراسة ويشرف ويختبر 120 طالب خل أعلم أنا بقول لك أنا ما عندي في الدولة أنا برا لكن بس ترى هناك منقطع لمهنته يعني هناك في تلك الدول تجد المعلم منقطع للتعليم. احنا ترى يا اخوان صرنا ابتلينا الان في بلدنا هنا موضوع الاستراحات وموضوع الشلليه دي انا اعتقد يعني هذه مشكله اجتماعيه كبرى الان يعني واللي صرفت كثير مع الوشغلات حتى المعلم عن عمله. احنا كنا يعني يمكن من جيلي كنا اول ندرس كان المعلم تشعر انك امام معلم وكان المعلم يعطي كل وقته للتعليم وكان المعلم اللي شفناه في الشارع عن حشنا مع الشارع الثاني كان يختلف. فالنظرة الاجتماعية للمعلم وتلك كان له هيبة. فكان يعني أنا أتحدث عن نصاب المعلم كما قلت. الإشكالية يا أخوان اللي أنا أقول يعني الطموح والأمل اللي أنا أتطلع إليه وأردده هو القطيعة الموجودة بين المدرسة والبيت. هذه لابد أن المجتمع ينتبه لها وأن يتابع أبناءه. ولا نتكل كل شيء على المدرسة، لابد أن يكون هناك تواصل مع المدرسة، أن أيضا نحترم المعلم اجتماعيا ونعطيه قيمته واعتباره. ولأن أساس التعليم كله المعلم، هو أساس التعليم، هو المحور. أبو فراس الحمداني يقول: وما تنفع الخيل الكرام ولا القناة إذا لم يكن فوق الكرام كرام. لا خيل وسيدة ما صار في فارس هو الذي ينطلق بحصانه. فالمعلم هو أساس النهضة التعليمية وهو أساس كل شيء. نعم أمام الإخوان في الوزارة في التعليم، ودي مشكلة كبرى، موضوع الأنظمة. أنا عندما كنت في الوزارة أدخلت المعلم شاخر نايم، والله نايم، طيب ما أستطيع أعمل شيء. نظام الخدمة المدنية حمى، ما أستطيع أفصل. بينما في اليابان المدرسة اللي تعين المعلمين تفصل. عندما كنت في تعليم الرياض أذكر أحد المدرسين أتعبنا يغاب ويقول حسب. طيب عيال الناس اللي يجوا مساكين يقولوا بلا معلم نرسل بدال المعلم. ما تستطيع الوزارة أن ترسل لكل مدرسة على ما قال 10 زيادة، ما تستطيع. الآن المعلمين في المملكة وصلوا 500,000 معلم. فأنا أذكر في حلت من دايل لما كنت في الرياض معلم يغاب باسمه، يروح موجه خصم عليه يقول خصمه. طيب الطلاب اللي يدفعون أهلهم كل واحد منكم يرسلوا للمدرسة، يقولوا حط يده على خده ما جاء المعلم، خصمنا عليه عجزنا. جابوا لي أنا أذكر موجهين موضوع نظام الخدمة المدنية ما تقدر تفصل، يقول حسم ولا تلفت نظره، يقول هذا ماذا على مقر ما عندي، يقول حسم سولي. احنا قلنا وش نسوي؟ بننقله بعيد كودي ما يباشي عشان 15 يوم نفصل. ايه لازم 15 يوم متصل. فاذكر قلنا الهجرة تبي نشويه ولا رماح 70 كيلو، لان تبعنا في الرياض مدينة تعليم الرياض ابعد شيء عندنا رماح ونساح، وكان من حسن حظ هجرة تبي نشويه ما فيها لا اسفلت. قلنا كوده ما يباشر عشان نفصل، تعرف من حلت بن دايل ونودي هناك. والله يا أخوان لما صدرنا قرار النقل حطيت ملف عندي أنا مدير التعليم، صدر نقله بعد أسبوع لم يبقى وجيه في الرياض إلا جيت وصل. والله إلى درجة نسيب عيالي جاني يوم المكتب قلت عسك توسط لفلان، قال أنت ساحر، قلت أنت رقم 17 توسط لها المعلم الخايب. أنا أبي أفصل يا أخي، أنا أبي أفتك منك، لأن عندي طلاب 100 طالب يجون المدرسة كل يوم ويخاف. هل هذا نتعاطف معه؟ سوي بس خلا يذلف نفسه. قبل أذكر يوم جاء مضى 12 يوم ومعجم جاب لي معه يجي 3 مشايخة ودل يخوفوني بالله، اتق الله هذا ضعيف المسكين وعليك مخافة ربك وعليك. قلت أنا بيفصل، أنا رب الله سبحانه وتعالى يعرف النوايا، أنا بيفصل يوم هذا والله في المكتب ويستقبل القبلة ويدل ويدعون عليه في المكتب. قلت الدعاء على قدر المظلمة، أنا أبي أفصل، ربي يعرف كل شيء. من حسن الحظ المهم جبت مدير مدرسة، قلت شف من يوم يكمل 15 يوم جبها لي عشان نفصل استكمل. عجزت يعني أنا عندي 100 عقل. المشكلة يا أخوان حتى في الوطن الآن نتعاطف مع الموظف وننسى 100 طالب، يعني عندي 100 عقل ووعوه هذا 100 أغلى علي من هذا من واحد هم أغلى عدد. فالشاهد لما قام جبت مدير المدرسة وقلت شف ولا تسمع أنت، أنا رئيسك، لأن جاك أحد موجه ولا أحد ما عليك، بس أرسل لك ودي من يوم 15 أفصل. هذاك راح يوم شاف الجد راح مباشر، والله مباشر، وأنا أرسل أحيانا موجهين روحوا يشوفوا عطوني خبر هاك المدرس. ها حطيت براس، أنا حطيت براس، قلت عطوني خبر المدرس كل أسبوع أروح لواحد وصل لأنت دابر عطني عنه. قالوا لا انضبط. تمت سنة يا أخوان ما طلب نقل. أسأل مدير المدرسة شو أخباره، قال لا والله مضبوط. ويوم جاء السنت الثانية يوم معيت يوم جاء لمي ومع ذاك اللي قعدوا دعوا عليه في المكتب والله حقيقة دخل قال يوم جاء بيه يقبل راسي. قال تذكر دينا ودعينا عليه كذا؟ قلت وش؟ قال بقول لك الصحيح، أنا والله في ذا كان لي زملاء هم اللي مضيعيني، بل كنت أطلق زوجتي ولما وديتني هناك انقطعت عنها وصلحت حالي وصلحت أسرتي وصلحت كل شيء. قلت الإسلام قال التغريب. ففيه مشكلة حتى تقيد المسؤول. احنا لما قلت لكم رحنا اليابان المدرسة اللي تعين المعلم وتفصل فورا، مجلس إدارة المدرسة هو اللي يتخذ القرار. لكن عندنا في عندك في ذا لا، ما حد يستطيع أن يعني يفصل. وزير التعليم كل ما يستطيع. نظام الخدمة المدنية تعرف بعضكم الآن موظفين، نظام الخدمة المدنية يحمي. طيب والطلاب ايش ذنبهم؟ يعني انا تعالى انا يمكن ربما اخذت اكثر من وقتي، لعل يمكن في بعض
اشكر الدكتور عبد العزيز على بث هذه الهموم لكم، ونامل ايضا ان يكون هذا اللقاء اكثر شفافيه ووضوحا، خاصه عندنا ما شاء الله ثله من الاخوه، دكتور فهمي معالي الدكتور فهمي والدكتور احمد والاخ محمد الداش ما شاء الله، وايضا الاخوه الاخرين معنا معلمين ومعنا ربما ايضا في الخارج طلاب بعد. ففرصه هذا اللقاء ان يكون اكثر وضوحا ونطرح هذه القضايا، وان كان الدكتور عبد العزيز قد ترك التعليم لكنه قد يرجع مره اخرى، فنستثمر مثل هذا اللقاء لطرح ما عندكم. فنبدا قبل نعطي الميكروفون للدكتور احمد تمراز، لكن فيه اعلانين. لقاؤنا القادم ان شاء الله في هذه الثلاثيه سيكون مع الدكتور عبد الله البشر رئيس جمعية البر بالرياض، وأيضا سيكون الحديث عن السيرة الذاتية للأمير بندر السديري. حديثنا اللقاء القادم رحمه الله عن سيرة الأمير بندر السديري رحمه الله، والحديث الآن عن السير بعدما تحدثنا عن التعليم. أما حديث الرشيد فسيكون الأحد بعد القادم الشيخ صالح بن عواد المغامسي، والحديث أيضا سيكون عن الآلة والدرر في تفسير آخر سورة الحشر، والإعلان موجود بين أيديكم. نبدأ بالدكتور أحمد.
شكرا لسعادة المحاضر
مفتوح
الذي أتحفنا بعرض شيق لمسيرة التعليم في المملكة وتطوره. بلا شك أن التعليم في المملكة من خبرتي أنا صلي حوالي أكثر من 42 سنة في هذا المجال أو في مجال التعليم العالي يمكن بصفة خاصة، التعليم متميز إذا قارنته بكثير من الدول العربية المجاورة، متميز بكل المقاييس وبالذات الجرعة الدينية التي يتلقاها الطلبة في مراحل التعليم الأساسي بصفة عامة. دي بتعطي الطالب أرضية صلبة يستطيع أن يقف عليها ويجابه التيارات الفكرية، ده بلا شك. أنا عامل دراسة عن هذا الموضوع وخاصة بالانتماء الوطني، تقدمت بها لندوة الانتماء الوطني بجامعة الإمام الفصل الدراسي الماضي، وتبين لي من هذه الدراسة أن الطلاب الذين درسوا في الكليات الشرعية أكثر انتماء للوطن من الكليات الأخرى، دي دراسة ميدانية. فالحمد لله أن التعليم في المملكة يعني ماشي بخطوات سليمة، وبالذات الجرعة الدينية التي يتلقونها في الصغر. ولكن هناك عدة ملاحظات. ضعف الطلاب في الرياضيات والعلوم، احنا بنسميها العلوم الأساسية، احنا اللي هو البيسك ساينس، العلوم الأساسية، ودي أساس التطور العلمي والتقدم التقني وإلى آخره. فلا لست أدري هل هذا الضعف نتيجة عدم تطوير المناهج أم من المدرس أم من الطالب أم من الثلاثة مجتمعة، ده نقطة. ذكرتم سلسلة شوم سيريز، سلسلة شوم اللي هي الوزارة عقدت مع شركة ماجرويل لترجمتها. أنا ما أعرفش إذا كانت عقدت خلاص انتهى، لأن السلسلة دي موضوعة للطلاب الغربيين. أنا كنت أدرس لما حينما كنت في أمريكا، كنت أدرس إحصاء وكنت أستخدم الجزء الخاص بالإحصاء للستاتيستكس، ولكن كان ينفع الطلبة الغربيين، لكن الطلبة الشرقيين من الصعب. لابد أن توضع المناهج في هذه المواد من قبل مواطنين يعرفون البعد التربوي للأبناء، سواء في العلوم البحتة، في العلوم التطبيقية، في الرياضيات وما شابه ذلك. فسلسلة شوم من شركة ماجرويل ليست الأمثل. أنا أرى تشكيل لجنة وطنية تضع مثل هذه المناهج. أيضا لي ملاحظة برضو، ويمكن تجربتي أن أنا كنت سمعت عدة محاضرات عن التعليم في اليابان كما تفضلت أنت أيضا عندك خبرة. تعرف أن الطالب لا يستطيع أن يتخرج ويأخذ ثانوية عامة، شهادة ثانوية، إلا لما يعمل الخدمة المدنية أو الخدمة الذاتية في المدرسة. الطلاب حتى أبناء الأمراء لابد يمسك المكنسة والمقشة ويغسل الحمامات وينظف المرحاض وإلى آخره. أنا لا أطالب الطلبة يقوموا بهذا الشكل، بس على الأقل يساهموا في عملية المحافظة على المباني. أنا لما تخش الجامعة ألاقي كلمات في الأسانسير ورسومات وإلى آخره. لابد المدارس والجامعات وهذه الأبنية ليست للطالب، دي للأجيال القادمة. فكنت أتمنى أن يكون في مثلا توعية وخدمة ذاتية أو خدمة وطنية الطالب يقوم بها في السنة الأخيرة من دراسته الثانوية. وشكرا لك على المحاضرة الجميلة، وشكرا لسمو الأمير والشيخ عبد الله على هذا اللقاء الطيب يعني. وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بالنسبة ضعف الطلاب الرياضة هي مشكلة. احنا سوينا اختبارات التيمس العالمية، وللأسف الشديد كانت المملكة في آخر الدول عامين، والسبب أنا في ظني ليست المناهج. الآن أولا لأن جرب موضوع لجنة وطنية ألفت المناهج، والاختبارات التيمس الذي جرت على كتب ألفها سعوديون وطنيون موجودين. الآن هذه تجربة أخرى، نأخذ كتب ماجرويل ويعاد يعني صياغتها. احنا أخذنا، لكن المشكلة في ظني هي في المعلم رقم واحد وفي الاسترخاء الموجود. يا أخي الكريم، أنا يعني ليلة الاختبارات أولادنا يا أخوان في المباراة ولا يلعبون ورقة بلون، ما يعني ما في جد. ففيه استرخاء. اليابان لما زرناهم في الفصول يا أخوان، أنا بعين رأيتها، كل فصل في دولاب، كل دولاب بعدد في فتحات، بعدد الطلاب 35 فتحة، في كل فتحة منشفة فوطة، الطلاب اللي ينظفون فصل، ما في شركات نظافة. وشركة من شركات اليابان قد ميزان الدول الخليج مجتمعة، واحدة بس من شركات اليابان قد ميزانية الخليج كلها مجتمعة، يعني الثراء عندهم فلوس أكثر منا، وين احنا من نسولهم. رأيناهم هم اللي ينظفون في المدرسة، وكل وجه ذاك وماسحات ومناشف، ورأيناهم في الفصل والممرات. للأسف الشديد أنت عندك طلاب في المدارس تعبنا، تجد الجهود، وهذه مشكلة اجتماعية كبرى. أنا أعتقد الشركة المدرسة، الشركة الإعلام، الشركة البيت، هي مشكلة اجتماعية ذات أبعاد متعددة.
في سؤال وهو ما احنا نختم به ثم نعاود ان شاء الله بعد العشاء لايضا اكمال الحديث وطرح بعض المستجدات. يقول ان عناصر التعليم تتكون من عدة عناصر، منها المناهج والمباني والمعلم والوسائل، ويلاحظ ان هناك اهتمام بالمناهج على حسب العناصر الثلاث، يعني المباني لا زالت مستأجرة كثير، المعلم لم يلتفت له إلا أخيرا، الوسائل غير متوفرة وإنما هي شيء نريد
تعليقي. أنا أقولك لا، ترى يا أخوان المعلم كما قلت لكم في البداية، يعني أنت أولا يجب أن نشوف عمرنا الحضاري، عمر كما قلت لكم الفنلنديين يقولون عمره 150 سنة تجربتنا التربوية، احنا تعب الملك عبد الاحتفال المئوية عام 19. المعلم كان ليش ما التفت له؟ بالعكس كان خريج ابتدائي ثم أصبح خريج ثانوي ثم كلية متوسطة ثم أصبح جامعية. كادر المعلمين كما قلت كان أول المعلمين طوابير في الوزارة، كل يسأل عن ترقيته إلى أن جاء كادر المعلمين الجديد، ويعني كان فيه دعوة المعلمين للرفع من كفاءتهم العلمية. نعم صحيح المعلم يحتاج إلى مزيد من برامج التدريب، وهذا كنا نشتكي منه، كنت في الوزارة كنا نقول المفترض أن المعلم لا يبقى في مدرسته أكثر من 3 سنين، المفروض برامج تدريب مستمرة. ولهذا جاء الآن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم اللي اعتمد مؤخرا، ويعتمد على 3-4 عناصر. من العنصر الرابع هو موضوع تدريب المعلمين، والذي يبقى في موضوع المعلم هو موضوع التدريب. يبقى نقطة أخرى ونحن كتربية نطالب بها، وهو أن يكون هناك، وهذا الوزارة لابد سيأتي يوم تطبق موضوع تجديد الرخصة للمعلم من القيادة، رخصة القيادة، لابد، لأن هذا معلم مي مسألة وظيفة، هي ليست وظيفة أن فقط يأخذ أجر، هذا يبني أمة يبني وطن، في 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 ترخيص تجديد، بمعنى أن المعلم يصير في اختبار تجديد، لأن للأسف الشديد بعض المعلمين مع الزمن يصبح أمية، يصبح أمي يحفظ منهج ولا متوسط في التوحيد ولا في اللغة العربية ويكرر ولا يطور نفسه قدراته. وهنا جاءت فكرة موضوع أن المعلم يجب أن يصير له تجديد رخصة كل 5 سنوات، يجدد رخصته، يستمر ولا يقال مع السلامة، لأن المعلم واحد لكن يقابل 100 عقل، والمئة العقل أغلى علينا من الواحد مهما كان. المناهج كما قلت في وكالة الوزارة للتطوير التربوي تقوم بهذا، ونعم الاتحاد الداخلي. المباني، نعم المباني يا أخوان هي مشكلة. السبب في موضوع المباني، أنا تعينت مدير تعليم الرياض عام 1402، كان عدد الطلاب 100,250 في الرياض، لو أنهم خلال 3 سنين كلها صارت 100% مباني حكومية. أنا تركت تعليم الرياض بعد 10 سنين وصل عدد 236,000. الآن تعليم الرياض ترى البنين خلال 30 سنة الآن أكثر من 400,000 في بوم مباني. فأيهم الوزارة صارت خيارين، لأن المشاريع ما تلحق النمو، فالنمو السكاني عندنا في المملكة هو من أكبر دول العالم. أنا أروي قبل بس ننتقل القصة، كنت في اليابان في أسبانيا، فنائب وزير التعليم الأسباني في اجتماع، هم 7 وأنا أرأس وفد، نحن 7، فقلت له الصباح وهم اجتمعنا، قلت وين جاي الوزارة وش تفكر فيه أنت الرجل الثاني في وزارة التربية والتعليم هذه في أسبانيا وش تفكر فيه؟ قال أفكر ماذا أعمل بهال المدارس اللي صارت تفضى عندنا، نسبة النمو السكاني عندنا 1 فاصل شوي، فصار عندنا قلة. قلت ما تعطيني من هالمدرسين وهؤلاء؟ فسألني قال كم نسبة النمو السكاني عندكم المملكة؟ قلت حسب الخطط من 3.5 إلى 3.8. التفت للسبع اللي معه وصار يناظرني بشيئا من السخرية، مو مصدق. قلت له أنا تراي بعطيك شيء يؤكد كلامي، وأنا أشوف نظراتك فيها شيئا من عدم التصديق، وإن على هالمصر أؤكد كلامي لك وتسحب رأيي. قال لي وش اللي خليني أغير رأيي وأنا وياك على هالمصر الآن؟ قلت له أنتم 7 من وزارة التربية والتعليم، وإن 7 من وزارة التربية والتعليم السعودية، أنت كلكم درجة دكتوراه، أنا كنا درجة دكتوراه، أنتم عينة عشوائية من المجتمع الأسباني وإن عينة المجتمع السعودي، كم معيالكم أنتم يا 7 هؤلاء اللي قدامنا؟ عدوا هم 7، لقينا عندهم 5. خمسة، واحد عندها اثنين، كم واحد على واحد ما عاد، أنا وربعي إن سبعة، عدينا وإذا عيالنا 54. قال خلاص. أبصم. أنا أقول هذا موضوع المباني فيه نمو سكاني في المملكة قوي جدا، هذا النمو السكاني هو اللي يجعل الحكومة تستأجر مباني، فأيهم تخلي تدرس الناس المساء على فترتين ولا تستأجر بيوت الناس وتدرسهم حسب الحي، درسهم وثم تعمر، فهي ولهذا هذا ماذا نمو سكاني قوي، هذا الذي جعل الوزارة وخاصة 13 سنة الماضية مرت بالمملكة ظروف اقتصادية صعبة يجب نقدرها، فمرت بالدولة ظروف اقتصادية صعبة، شو تسوي؟ تقول خلوا يدرسوا مدرسة المدرسة الحكومية 3 فترات؟ قالت لا، استأجروا بيت الناس، كل حي أحسن ما فيه من بيت إلين يفرجها ربك ونعمر لهم، ولهذا الآن الحمد لله رب العالمين المشاريع الآن قائمة على قدم وساق، نعتقد خلال يمكن 3 سنوات 4 سنوات كل المدارس تصير مبانيها.
لعل بعد العشاء إن شاء الله عندنا أخينا الأخ مازن الجهيد مندوب مجلة روائع والإسلام اليوم، والأستاذ علي حميد الزماي مندوب صحيفة الاقتصادية، لعل نطرح أيضا قضية هذه المباني التي ذكرها الدكتور عبد العزيز، والسؤال الذي أيضا مهم جدا، لماذا وزارة التربية والتعليم لم تستغل الطفرة الاقتصادية التي حصلت المملكة في زيادة هذه المباني الغير مستأجرة؟ هذا قضية. القضية الثانية وهي حديث الساعة أيضا نطرحها على الدكتور، لأنه نقلها قد ينقلها إلى المسؤولين، هذه التعيينات التي عين وبخس المعلمين فيها وعينوا على مستويات أقل من مستواهم وجلسوا سنين على هذه المستويات، ثم بعد جهد جهيد يعينون على المستوى المستحق ولكن بدرجة بحيث يصبح راتبه يزداد 10 ريالات، بعد هذا التعيين يزداد الراتب 10 ريالات، وأن هناك من يعني يريد أن لا يعني يكون المعلم بدرجة سيكون الحد